بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف المجلس بإذن الله عز وجل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واختم لنا بخير في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين والحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال رحمه الله: باب حسن الخلق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة أنه قال: سمعت عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها.
نعم. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ديننا دين الأخلاق، ولذلك إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، بعثه بالدين الحق وتمم به محاسن الأخلاق، ولذلك يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيمدح الرجل بأخلاقه، وقد مضى معنا بالأمس في حال تلك المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق فتكثر من الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها، تبذو على جيرانها، يعني تتلفظ عليهم بالكلام البذي، فقال: هي لا خير فيها، هي في النار. وذكرت له امرأة لا تصلي إلا الفرائض ولا تتصدق إلا بالثور، يعني إلا بقطع الأقط، وتحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. ولذلك يبلغ الإنسان بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الأخلاق نعم من الله عز وجل، فالله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. وربما تكون في الإنسان حدة طبع كحال كثير من الناس، وربما بعضنا يعاني من هذا، من حدة في طبعه لكن ينبغي له أن يكسر حدة الطبع بالعلم وبالحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم. وإلا بعض الناس تكون طبيعة فيه أنه غضوب، سريع الغضب، سريع الانفعال، لكن الإنسان ينبغي أن يكون أوابًا رجاعًا، فإذا غضب يكسر غضبه بالحلم. وقد مضى معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا غضب أن يسكت، يعني لا يتكلم، لأنه في غضبه ربما يتكلم بكلام يندم عليه بعد، يندم عليه إنزال غضبه. ولذلك ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كانت فيه حدة، هكذا يقول الذهبي، كانت فيه حدة يكسرها بالحلم، يعني يحاول أن يكسر هذه الحدة بحلمه. ولا خير في علم إذا لم ينتفع به صاحبه بحلم، فالعلم يزين بالحلم. فبعض الناس رزقه الله حلما، هذا يحمد الله على هذه النعمة، وبعض الناس ابتلاه الله عز وجل بسرعة الغضب، فهذا ينبغي أن يجاهد نفسه، ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يرغم نفسه على التحلم، فإن فعل ذلك رزقه الله الحلم بإذن الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قالها مرارا، ردد العبارة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول لا تغضب. فالعبد يبلغ منزلة الصائم القائم يوم القيامة بأي شيء؟ بحسن خلقه، يعني حتى ولو لم تكن عنده كثير عبادة، حتى ولو لم يكن صواما قواما، لكنه يكون حسن الأخلاق، فإنه يبلغ يوم القيامة منازل عليا من الجنة بحسن خلقه، يبلغ منازل الصوام القوام، مع أنه ما كان يقوم الليل كثيرا ولا يصوم النهار كثيرا، ربما لا يؤدي إلا الفرائض من الصيام والقيام، لكنه يحسن إلى الناس الأخلاق، فرفعه الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال: أنا زعيم ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء وإن كان لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا زعيم يعني ضامن، أنا زعيم يعني ضامن، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة إذا أحسنت خلقك للناس. ولذلك كانت آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، آخر وصية أوصاه بها وهو يضع رجله في الغرز، في الغرز يعني في ركاب الدابة، أن قال له: أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل، أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل، يعني يا معاذ بن جبل. فمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليحسن خلقه. والنبي يقول صلى الله عليه: وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. نعم، اقرأ.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. باب سخاوة النفس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عن كثرة الأموال والمتاع ونحو ذلك. ليس الغني الذي كثر ماله، كثرت أغراضه، كثرت دياره ومراكبه، إنما الغني هو الذي أغناه الله في نفسه، من جعل القناعة نصب عينيه. ليس الغنى غنى العرض وإنما الغنى غنى النفس. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. قال: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. باب الشح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
نعم، لا يجتمع الشح يعني البخل، البخل والإيمان لا يجتمعان. ولذلك من صفات المؤمن سخاوة النفس، الكرم، الجود. وقد مضى معنا في الحديث الذي قبل هذا كرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تجود بكل ما تملك. أرسل إليها معاوية رضي الله عنه مرة 100,000، 100,000 درهم، مال عظيم، هذا يثري الفقير في ذاك الزمان. 100,000 درهم يعني فضة، يعني يساوي ملايين الآن. فصارت تقسم هذا المال، 100,000 مال كثير، أين تذهب به؟ صارت تقسمه: ارسلوا هذا المبلغ للبيت الفلاني، وهذا للأسرة الفلانية، للفقير، لليتيم، للأرملة. فما قامت وثم درهم، ما في ولا درهم، قسمت 100,000 كلها. فقالت الجارية: يا أم المؤمنين، لو تركت درهما تشتري به طعاما تفطرين عليه فإنك اليوم صائمة، أنت صائمة وما في في البيت تمرة تفطرين عليه، ما في تمرة واحدة تفك ريقك عليه، فهل أبقيت من 100,000 درهم واحد كنت تشتري به قليلا من التمر تفطرين عليه؟ قالت: يا بني، هل ذكرتني؟ الدنيا ما تعنيها، ما يعنيهم شيء من الدنيا يا إخوان. ومرة كان عندها قرص لتفطر عليه. فجاء سائل، جاء سائل فقالت للجارية أعطه هذا القرص. قالت وأنت كيف تفطرين؟ قالت أعطه، فأعطته للسائل. ذهب السائل بقرصه، وصارت الجارية تلومها تقول يا أم المؤمنين ما عندك إلا قرص شعير واحد، كان الأولى أن تفطري عليه. سكتت عائشة وبينهم كذلك، وإذا أهل بيت من الأنصار أرسلوا شاة مصلية عليها كفنوها. الشاة المصلية هي المشوية، مشوية عليها كفنوها، كانوا إذا سلخوا الشاة ونظفوها وضعوا عليها عجينا ثم تصلى يعني تشوى، فتكون هذه العجين هي كفنها، هي خبزها، يعني خبز ولحم اثنين في واحد، خبز ولحم معا، يعني يأخذون من الخبز ويأكلون من اللحم. فقالت لها عائشة كلي من هذا فهو خير من قرصك، هذا خير من قرصك، أنت كنت زعلانة على القرص تصدقنا به، هذا خير لك منه، شاة كاملة مصرية ومعها كفنها خبزها. ومرة جاء سائل وعائشة تأكل تفطر مسكينة وما عندها إلا عنقود فيه عنبات، عنقود صغير فيه عنبات، والسائل على الباب، فأخذت حبة عنبة واحدة وقالت للخادم أعطي المسكين هذه الحبة. فالسائل أخذ حبة واحدة، اشتغني هذه الحبة، حبة عنبة هي ربما العنقود يكون فيه حبتين ربما أو ثلاثة، فعائشة أكلت واحدة وربما أعطت الخادم يعني الجارية واحدة وأعطت المسكين. فقالت والخادم تعجبت، قالت يا أم المؤمنين حبة عنبة واحدة؟ قالت وتعجبين تستقلينها؟ الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كم من ذرة في هذه الحبة؟ تقول هذه الحبة كم فيها من ذرة؟ فيها ربما آلاف الذرات هذه، صحيح، خاصة إذا كانت الذرة المقصود بها الذرة التي نحن نعرفها، لا الذرة التي كانوا يعرفون. الذر في زمنهم النمل الصغير، وفي زمننا هذه الذرة التي لا ترى بالعين المجردة. طيب حبة عنبة كم فيها من ذرة؟ فعائشة رضي الله عنها وهي أمي وأمك وأم كل مؤمن، وهي ليست أما لغير المؤمنين، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم لكل مؤمن ومؤمنة. كانت رضي الله عنها سخية كريمة، وهكذا كل أمهات المؤمنين. سودة رضي الله عنها كانت غاية في الكرم، زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت غاية في الكرم، وهكذا أمهات المؤمنين، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم وأجودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في البخاري حديث عائشة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة أنه قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا.
هذه من الأخطاء في الضبط. نعم، فيكتب رزقه. حسنت.
باب حسن الخلق إذا فقه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلامة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد أنه قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله عنه.
الآن الناس عكس، تجد بعض الناس عكس هذه الصفة، إذا جلس مع أصحابه ينبسط معهم ويضحك ويفاكههم ويضاحكهم ويحسن أخلاقه معهم، وإذا ذهب إلى بيته فهو عبوس قمطرير. انظروا زيد إذا جلس مع القوم كان أجل القوم، يعني عليه الوقار والجلالة، وإذا ذهب إلى أهله يفاكههم ويضاحكهم ويباسطهم، يضاحكهم ويمازحهم. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع أهله، لا أن تكون مضاحكاً ممازحاً مع الناس وإذا دخلت بيتك كنت عابس الوجه مع زوجك وأولادك. الأصل أنك تكون هكذا في البيت وخارج البيت، وإن رأيت أنك خارج البيت إن أكثرت الضحك قلت هيبتك فآثرت الروية وشيئاً من الثقل، لا تفعل ذلك مع أهلك وأولادك، لا تفعل ذلك مع أهلك وأولادك. وإن كانت البسمة صدقة في كل مكان، في البيت وفي الشارع وفي السوق وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني أجور من غير ما تتعب ولا تبذل جهد، فقط تبسم، تبسم وأنت تؤجر. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني أنا أعجب بعض الناس تسلم عليه وهو عابس، يا أخي ابتسم، يا أخي ابتسم، يا أخي اضحك، شوف أبو حذيفة يوم يبتسم ما أجمله وما أحلاه، هكذا تكون حلو جميل لما تضحك. أما تكون هكذا عابس يا أخي تدخل الحزن في وجه من يلقاك، لكنك إن تبسمت أدخلت السرور في وجه في قلب من يلقاك. وأولى الناس بإدخال السرور عليهم والداك، والداك تدخل على أبيك، تدخل على أمك، تدخل وأنت مبتسم. أضحكهما كما أبكيتهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا قبل أمس، صحيح. نعم، وهكذا زوجك وهكذا أولادك. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. حدثنا عبد الله بن صالح
ومنها سماحة الأخلاق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا
أنت يعني نطقته على اسمه الصحيح، وإن كان الضبط هنا خطأ، قال موسى بن علي، هو كان يكره أن يقال له موسى بن علي ويغضب، لكن خلاص صار علم عليه، وإذا صار علما على الإنسان لا يعد من الغيبة، كأن تقول الأعمى، الأعرج، الأعور، الأبرص، يعني سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، والعمش عيب في العينين، ما إذا قلت قال الإمام الأعمش لا يكون هذا غيبة لأنه صار إيش؟ علم عليه. تقول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مالك عن الأعرج، عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سلسلة الذهب أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، هذا أنت لا تقصد به الانتقاص ولا العيب، فلا يعد هذا غيبة. موسى بن علي خلاص صار هذا علم عليه، وإن كان هو يغضب يعني خلاص صار لا يعرف إلا بهذا الاسم، فهنا أخطأ في ضبطه، قال موسى بن علي، وهذه يعني طبعات الشيخ عصام موسى الهادي من أجود الطبعات إلا في الضبط، إلا في الضبط. موسى عصام موسى الهادي يعني شغله جيد ما شاء الله في كتب السنة، حقق السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا الأدب المفرد. وقد قبل أشهر قرأنا سنن الترمذي كامل اعتمادا على طبعته، فوجدناها طبعة سيئة في الضبط كهذه، لكنها جيدة في الإخراج في التخريج وفي، لكن في الضبط ليست جيدة، في الضبط يخطئ كثيرا. وقد بلغنا أنه أعطى الكتاب لأحد دكاترة اللغة، ما يصلح، ما يعطى إلا لإنسان عنده علم بعلم الحديث، أن يجمع بين علم اللغة وعلم الحديث، فهمنا؟ يعني هذا ضبطها علي، وما يعرف لأنه علي على الجادة، ما في أحد يسمي علي، يسمون علي، فضبطه على الجادة لأنه لا علم له بعلم الحديث. والأصل أنه لا يضبط الكتاب إلا محدث عالم بالعربية، وإلا يعني طبعات أخينا الشيخ عصام جيدة جدا إلا في الضبط، فيها أخطاء كثيرة، واليوم في هذا المجلس مرت بنا جملة من الأخطاء في الضبط، وبالأمس قبله أيضا، وإلا طبعته جيدة هي كلها إلا في هذا الباب. نعم
أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء أنها قالت: قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه.
نعم، أم الدرداء هذه أم الدرداء الصغرى للكبرى، الدرداء الكبرى قديمة الوفاة، صحابية، وهذه تابعية، هذه هجيمة الأوصابية أو الوصابية اليمانية رحمها الله تعالى، هذه تابعية كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء، كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء، فرباها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها، حتى إذا بلغت مبلغ النساء تزوجها، وهي راوية علمه، عامة علمها منه، من أبي الدرداء، وكانت هي عالمة من علماء التابعين. وكان عبد الملك بن مروان إذا صلى المغرب في جامع بني أمية في دمشق يأتي إلى صفة النساء فيجلس إليها ويسألها ويستفتيها، فتفتيه وتحدثه عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد خطبها معاوية رضي الله عنه فتأبت عليه، وخطبها عبد الملك فتأبت عليه أيضا، أبت، وذكرت ما وقع بينها وبين زوجها، إذ أنه لما حضرته الوفاة أبو الدرداء قالت له: يا أبا الدرداء، كنت خطبتني من أهلي، تقصد من عصبتها، لأن هي كانت يتيمة، هو الذي رباها، هو الذي رباها بعد موت أبيها، لكن لما بلغت مبلغ النساء خطبها من عصبتها يعني من قومها، تقول: خطبتني من أهلي والآن أنا أخطبك، يا يعني وأنت تموت أنا أخطبك، كيف تخطبيني؟ ناديت كل الحريم يخطبون لما نجي نموت، نساءنا يعني كل واحد حرمته تخطبه لما تجي تموت. قالت أنت خطبتني من أهلي وتزوجتني، الآن وأنت بتموت أخطبك. قال لها كيف؟ قالت أخطبك أن أكون زوجك في الجنة، يعني أتزوجك في الجنة يعني أكون معك. قال إذن لن لا تنكحي بعدي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرأة تكون مع آخر زوج لها في الدنيا. طبعا هذا ظاهره يتعارض مع حديث أم سلمة رضي الله عنها، تعرفونه الحديث، فالله أعلم. ولعل الجمع بينهما أنها تكون مع الآخر إن كان أحسنهم خلقا، وإلا كانت مع غير الآخر إن كان غيره أحسن خلقا، لأنه هذا كان يشغل بال أم سلمة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تزوجت بعده، أم الدرداء هجيمة هذه الأوصابية ما تزوجت بعد أبي الدرداء، حتى لما خطبها معاوية وعبد الملك كانت تقول أنا خطبت أبي الدرداء وهو ينتظرني هناك، يعني إذا ذهبنا إن شاء الله نلتقي هناك. وبلال كان يقول وهو يموت لما كانت زوجته تولول وتصيح وهو في المرض تقول ومصيبته، فيقول بل وفرحته، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أو قال وحزبه. نعم تفضل.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيركم لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا في كذا وكذا في أشياء.
هذه فائدة القارئ، إذا كان القارئ يعني يحسن القراءة يصلح لحن الكتاب، يصلح لحن الكتاب، فما شاء الله أبو حذيفة حتى لو وجد خطأ في الضبط أصلحه في قراءته. لاحظتم أو ما لاحظتم؟ نعم اقرأ. نعم
يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن.
يعني بعد الإيمان بالله، بعد أن هداك الله للإيمان والتقوى لن تجد نعمة أعظم من حسن الخلق، فمن حسن الله خلقه فليحمد الله على النعمة، ومن لم يرزق هذه النعمة فليسأل الله عز وجل ذلك، كما كان أبو الدرداء يفعل، يسأل الله عز وجل كما حسن خلقه أن يحسن خلقه. نعم أحسن الله.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس أنه قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس باب البخل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد بن قيس على أنا نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان عمرو رضي الله عنه على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج
يعني كلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هو يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قديم الوفاة مع ذلك رضي الله عنه إذ أنه استشهد يوم أحد عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان أعرجا ولذلك منعه بنوه أن يخرج يوم أحد قالوا أنت قد عذرك الله عز وجل لأن الله يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج فأنت قد عذرك الله فجاء يشكو أبناءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هؤلاء يمنعوني أن أخرج للجهاد في سبيل الله معك فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور لأنه أعرج والله قد عذره فقال إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه فخرج واستشهد رضي الله تعالى عنه نعم
حدثنا محمد بن سلام نعم. قال حدثنا
كان إيش أيوة معروفة هذه قصته تعرفونه قصة إسلامي كان هو سادنا من سدنة الأصنام في الجاهلية وحتى لما أسلم أبناؤه أبى أن يسلم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا له حيلة لما أخذوا صنمه ولطخوه بالعذرة وبالقاذورات فغضب لذلك قال من هذا الذي فعل بإلهي هذا غسله وطيبه ثم وضعه في مكانه ونام فجاءوا ولطخوه مرة ثانية بالقاذورات فجاء وغضب وطرطع في البيت والناس كلهم يقولوا والله العظيم ثلاثة أنا بريء يا بيه كلهم بريئين اللي في البيت طيب من اللي فعل؟ ما ندري فغسله وطيبه وحط له سيف قال له شوف اللي يقرب منك أعطيه بالسيف ووضع السيف في حجر الصنم قال له دافع عن نفسك أنت إله الناس يجوا يلطخوك وأنت ما تقدر تفعل شيء كائنا من كان حتى لو كانوا عيالي أضربهم بالسيف فأخذوه ولطخوه بالقاذورات وربطوه بكلب ميت ورموه في حفرة فدور عن صنمه دور يا أبو هاجر جاي متأخر اليوم الله يهديه يبحث جاي خلص الدرس يا أبو هاجر حنا نمشي يبحث عن إلهه وإذا به مقرون بكلب ميت ملقا به في حفرة فكان ذلك سبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان على أصنامهم يعني في الجاهلية يعني قبل إسلامه رضي الله عنه نعم
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. باب المال الصالح للمرء الصالح. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن العاص رضي الله عنه يقال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحا. قلت إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. باب من أصبح آمنا في سربه. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والسلامة والعافية، وأن يحيينا سعداء، وأن يميتنا وهو راض عنا، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. وهكذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من أجزاء هذه الدورة المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن ييسر لنا اللقاء مرة أخرى لنكمل ما بقي من هذا الكتاب بإذن الله سبحانه. من حضر هذه المجالس الثلاثة فإني أجيزه بهذا الكتاب قراءة لما قرأناه، وهي هذه الأحاديث 300، وإجازة للباقي، وذلك خوفا أننا ربما لا نلتقي، ربما ما يتيسر لنا اللقاء، ربما أنا لا أستطيع أن آتي، أو إذا جئت بعضكم ربما لا يستطيع أن يأتي يكون منشغلا فيكون قد أجيز بالكتاب. فإن كتب الله لنا اللقاء مرة أخرى فإننا نحاول إنهاء هذا الكتاب، والذي فهمته من الإخوة أن الكتاب سينتهى منه في 4 لقاءات. هذا اللقاء الأول، يعني في كل مرة نأخذ ربع الكتاب. فأسأل الله ييسر لنا ذلك في عافية، وأن يكتب لنا ختم هذا الكتاب، وأن ينفعنا بما نقرأ وما نتعلم، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على منهاجه وسنته، وأن يميتنا عليهما، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإياكم الله يجزاكم خير.